الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبدأ هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله ألم ترى الاستفهام للتعجيب والإثارة والانتباه، والمخاطب هنا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون غيره ممن يصح أن يوجه إليه الخطاب. إذا الذي حاج إبراهيم في ربه أي جادله، والمحاجة هي المجادلة بالحجة التي يدري بها كل واحد من المتجادلين. وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الخليل خليل الرحمن، وهو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاج إبراهيم في ربه أي في الله عز وجل، والضمير في قوله في ربه يعود إلى إبراهيم، لأن الرجل الآخر لا يؤمن بذلك. وقوله أن آتاه الله الملك، هذه الجملة التعليل لمحاجة الرجل الآخر، يعني أن هذا الرجل حاج إبراهيم وقال: أنا لي الملك وأنا الرب، فأين ربك يا إبراهيم؟ وقوله تعالى الملك، المراد الجنس وليس كل ملك الأرض والسماوات. إذ قال إبراهيم، هذا تفصيل المحاجة. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يحيي الميت ويميت الحي. ومن إحياء الموتى إنشاء الحي، أو إن شئت فقل إنشاء الحياة فيما ليس بحي. دليل ذلك قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولا أحد يقدر على أن يحيي ويميت، لكن هذا الدعاء دعوة باطلة. قال: أنا أحيي وأميت. فادعى ما ليس له. ولا حاجة أن نقول إنه أراد أنه يقدم إليه الرجل يستحق القتل فيبقيه، أو يقدم إليه الرجل البريء فيقتله. لا، ما حاجة. هو ادعى دعوة كاذبة، قال: أنا أحيي وأميت. ولما كان هذا أمرا قد يخفى، انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الأمر الأجلى الذي لا يمكن لهذا أن يدعيه. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. حينئذ ما يستطيع أن يقول آتي بها من المغرب، ولو ادعى ذلك لكذبه كل أحد. فبهت الذي كفر، بهت غلب وانخذل الذي كفر، وعجز أن يرد على إبراهيم هذه البينة. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهدي من قضى بظلمهم. وأما الظالم الذي لم يقض الله عليه بالظلم إلى الممات فقد يهديه. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الدعوة إلى الاعتبار في من مضى، لأن قوله ألم ترى يدل على هذا كما ذكرنا في التفسير. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يجادلون ويؤذون في الله وهم صابرون في ذلك مثبتون للحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن النعمة قد تطغي الإنسان حتى يتجاوز حده، لأن هذا لما أتاه الله الملك ادعى أنه رب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال أمام هذا الرجل الطاغية ربي الذي يحيي ويميت، وهذا يتضمن الكفر بهذا الذي أتاه الله الملك. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون شجاعا حازما، لا سيما في مقام المناظرة التي إذا انخذل الإنسان فيها كان سببا لانخلال الحق. ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمناظر المجادل أن لا يذكر من الحجج ما يمكن للخصم أن يدعي مثله أو أن يميل يمينا وشمالا، وإن ذكر ذلك فليذكر ما لا يمكن أن يدعيه الخصم. ووجه ذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدل عن مناظرة هذا الرجل بالطرق الخفية إلى مناظرته بالطرق الجلية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس هي التي تسير، وهي التي يؤتى بها، وهي التي تغيب، وهي التي تغرب. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال. أربعة أفعال أضافها الله إلى الشمس: إذا طلعت، تزاور، إذا غربت، تقرب. وإضافة الشيء نعم، وإضافة الفعل تقتضي قيامه بمن أضيف إليه. وأما دعوى أن الشمس ثابتة وأن الحركة للأرض فهذه تحتاج إلى نظر، فإن ثبت ذلك قطعا فإننا نقبله، ويمكن أن نصرف الآيات عن ظاهرها ونقول صرفها عن ظاهرها في مقتضى الدليل الحسي، لأن القرآن الكريم لا يمكن أن نخالف شيئا محسوسا أبدا، لأن دلالة الحس قطعية الثبوت على مدلولها، والقرآن قطعي الثبوت سندا ومعنى، فلا يمكن أن يكون هناك قطعي الثبوت الحسي مناقضا لقطعي الثبوت في القرآن الكريم أبدا لا يمكن. ومعلوم أننا عند التعارض المطلق نقدم ما هو؟ دلالات الكتاب والسنة، لأنها صدرت من عند الخالق عز وجل وهو أعلم بما خلق. لكن عندما يكون ظاهر القرآن يمكن أن يؤول إذا دل الحس على المعنى المؤول إليه، فإن هذا ممكن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمجادل المحاج أن يأتي بالضربة القاصمة التي لا مجال ولا محاولة للتخلص منها، لأنه لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي، لما قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أهلك الذي كفر، ما استطاع الرد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالم والعياذ بالله لا يوفق للهدى، فقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتفاء هداية الله لحكمة، وهي أن هذا الذي انتفت عنه الهداية ليس أهلا لها. ويدل لهذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله تعالى من الشخص أنه ليس أهلا للهداية لم يهدي، لأن هداية من ليس أهلا لها نوع من العبث لا فائدة منه. وإذا علم الله أن هذا الشخص مثلا أهل الهداية هداه الله. ولهذا نجد كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أئمة الكفر فهداهم الله عز وجل، لأنه عز وجل يعلم أن هذا أهل الهداية فيهديه. ثم قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذه الآية لا يمكننا في هذه الحلقة أن نتكلم عليها، فلنرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبدأ هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله ألم ترى الاستفهام للتعجيب والإثارة والانتباه، والمخاطب هنا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون غيره ممن يصح أن يوجه إليه الخطاب. إذا الذي حاج إبراهيم في ربه أي جادله، والمحاجة هي المجادلة بالحجة التي يدري بها كل واحد من المتجادلين. وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام الخليل خليل الرحمن، وهو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاج إبراهيم في ربه أي في الله عز وجل، والضمير في قوله في ربه يعود إلى إبراهيم، لأن الرجل الآخر لا يؤمن بذلك. وقولها أن آتاه الله الملك، هذه جملة تعليل لمحاجة الرجل الآخر، يعني أن هذا الرجل حاج إبراهيم وقال أنا لي الملك وأنا الرب، فأين ربك يا إبراهيم؟ وقوله تعالى الملك، المراد الجنس وليس كل ملك الأرض والسماوات. إذ قال إبراهيم، هذا تفصيل المحاجة، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يحيي الميت ويميت الحي. ومن إحياء الموتى إنشاء الحي، أو إن شئت فقل إنشاء الحياة فيما ليس بحي. دليل ذلك قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولا أحد يقدر على أن يحيي ويميت، لكن هذا ادعى دعوة باطلة، قال أنا أحيي وأميت. فادعى ما ليس له. ولا حاجة أن نقول إنه أراد أنه يقدم إليه الرجل يستحق القتل فيبقيه، أو يقدم إليه الرجل البريء فيقتله، لا، ما حاجة. هو ادعى دعوة كاذبة، قال أنا أحيي وأميت. ولما كان هذا أمرا قد يخفى انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الأمر الأجلى الذي لا يمكن لهذا أن يدعيه. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. حينئذ ما يستطيع أن يقول آتي بها من المغرب، ولو ادعى ذلك لكذبه كل أحد، فبهت الذي كفر، بهت غلب وانخذل الذي كفر، وعجز أن يرد على إبراهيم هذه البينة. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهدي من قضى بظلمهم. وأما الظالم الذي لم يقل الله عليه بالظلم إلى الممات فقد يهديه. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الدعوة إلى الاعتبار في من مضى، لأن قوله ألم ترى يدل على هذا كما ذكرنا في التفسير. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يجادلون ويؤذون في الله وهم صابرون في ذلك، مثبتون للحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن النعمة قد تطغي الإنسان حتى يتجاوز حده، لأن هذا لما أتاه الله الملك ادعى أنه رب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال أمام هذا الرجل الطاغية ربي الذي يحيي ويميت، وهذا يتضمن الكفر بهذا الذي أتاه الله الملك. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون شجاعا حازما، لا سيما في مقام المناظرة التي إذا انخذل الإنسان فيها كان سببا لانخلال الحق. ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمناظر المجادل أن لا يذكر من الحجج ما يمكن للخصم أن يدعي مثله أو أن يميل يمينا وشمالا، وإن ذكر ذلك فليذكر ما لا يمكن أن يدعيه الخصم. ووجه ذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدل عن مناظرة هذا الرجل بالطرق الخفية إلى مناظرته بالطرق الجلية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس هي التي تسير، وهي التي يؤتى بها، وهي التي تغيب، وهي التي تغرب. قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال. أربعة أفعال أضافها الله إلى الشمس: إذا طلعت، تزاور، إذا غربت، تقرب. وإضافة الشيء، نعم، وإضافة الفعل تقتضي قيامه بمن أضيف إليه. وأما دعوى أن الشمس ثابتة وأن الحركة للأرض فهذه تحتاج إلى نظر، فإن ثبت ذلك قطعا فإننا نقبله، ويمكن أن نصرف الآيات عن ظاهرها ونقول صرفها عن ظاهرها في مقتضي الحسي، لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يخالف شيئا محسوسا أبدا، لأن دلالة الحس قطعية الثبوت على مدلولها، والقرآن قطعي الثبوت سندا ومعنى، فلا يمكن أن يكون هناك قطعي الثبوت الحسي مناقضا لقطعي الثبوت في القرآن الكريم أبدا، لا يمكن. ومعلوم أننا عند التعارض المطلق نقدم ما هو دلالات كتاب السنة، لأنها صدرت من عند الخالق عز وجل وهو أعلم بما خلق، لكن عندما يكون ظاهر القرآن يمكن أن يؤول إذا دل الحس على المعنى المؤول إليه فإن هذا ممكن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمجادل المحاج أن يأتى بالضربة القاصمة التي لا مجال ولا محاولة للتخلص منها، لأنه لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي، لما قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أهلك الذي كفر، ما استطاع الرد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالم والعياذ بالله لا يوفق للهدى، فقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتفاء هداية الله لحكمة، وهي أن هذا الذي انتفت عنه الهداية ليس أهلا لها، ويدل لهذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله تعالى من الشخص أنه ليس أهلا للهداية لم يهدي، لأن هداية من ليس أهلا لها نوع من العبث لا فائدة منه. وإذا علم الله أن هذا الشخص مثلا أهل الهداية هداه الله. ولهذا نجد كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أئمة الكفر فهداهم الله عز وجل، لأنه عز وجل يعلم أن هذا أهل الهداية فيهديه. ثم قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذه الآية لا يمكننا في هذه الحلقة أن نتكلم عليها، فلنرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.